السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع هداه واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأحيي أيضا إخواننا الأفاضل في قناة وصال وفي قناة صفا، أسأل الله عز وجل أن يصلنا وإياهم وإياكم بهداه، وألا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يصفي قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الصفاء والنقاء والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام في قناة صفا وفي قناة وصال على هذا الجهد المبارك وعلى هذه الدعوة الطيبة التي تنافحون وتدافعون فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبينون الحق بحق. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا، وأن يجزي كل مشايخنا وكل دعاتنا وكل إخواننا ممن يخرجون بهذه الروح الطيبة وبهذه القلوب الصافية وبهذه الغيرة المحمودة ليذبوا عن دينهم وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لهم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خلي بالك، انتبه أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لقد تعمدت أن أبدأ لقاء الليلة وأنا أتكلم بقلب مجروح وبقلب كسير تعمدت أن أبدأ الحديث في هذا الموضوع المؤلم الذي ما كان ينبغي لنا أن نتحدث فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها الفتن التي أصابت آخر الأمة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إنه البلاء الحقيقي، إنها الفتن التي يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة بعد الفتنة فتنسي الفتنة الثانية الفتنة الأولى مع فظاعتها وشناعتها وبشاعتها وخطرها، يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي، اللهم اعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم تجيء تنكشف، ثم تجيء فتنة ثم تنكشف ثم تجيء فتنة ثم تنكشف، وهكذا وهكذا. فنحن نعيش الآن زمان الفتن، ومن الفتن بل ومن أظلم الفتن وأشنع الفتن أن يضطر أهل السنة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذه الأزمنة أن يبينوا مكانة الصحابة، وأن يكثروا ويدندنوا من الحديث عن مكانة الصحابة بصفة عامة، وعن مكانة أمهات المؤمنين بصفة خاصة، وعلى رأسهن بعد خديجة رضوان الله عليهن جميعا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أي فتنة هذه أن يضطر أهل السنة أن يردوا على هذه الكلمات البذيئة السفيهة الخطيرة التي تنال، خلي بالك، التي تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن كل لفظة وكل كلمة تنال من أم المؤمنين عائشة الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق، والله الذي لا إله غيره، إنها لتنال في المقام الأول من سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفكر يا أخي، تفكر بعقل، تفكر بعقل، لو أنك الآن تطاولت على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه بل وأحب الناس إليه، فأنت تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتطعن في رسول الله وتشكك في قلبه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليحب إلا طاهرة تقية نقية صديقة بنت صديق رضي الله عنها وعن أبيها. أنا أيها الأفاضل ما جلست الليلة لأتحدث عن مناقب أم المؤمنين عائشة، ما جلست لأتحدث عن إسلامها، عن هجرتها، عن علمها، عن ورعها، عن سخائها، عن زهدها، عن أدبها، عن بلاغتها، عن شعرها، عن فقهها، عن فتاويها، عن لا لا، هذا بستان يانع ماتع حافل، والحمد لله رب العالمين. لقد تابعتم حلقة عائشة في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وقد كررتها قناة الرحمة أكثر من مرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أمتعنا مشايخنا جزاهم الله خيرا في هذا اليوم الكريم المبارك على شاشة الرحمة أيضا وغيرها من الشاشات المباركة المسددة بالزود عن أم المؤمنين عائشة، وببيان مناقبها وبيان خصائصها وبيان مكانتها إلى غير ذلك. أيها الأفاضل، أنا أود أن أركز الحديث الليلة عن أصول في غاية الأهمية. الأصل الأول: لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، بل انتبه لما أقول، بل مرتد خارج عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهو بذلك يكذب ظاهر القرآن ويكذب براءتها التي أنزلها الرحيم الرحمن من فوق سبع سماوات، وقد أجمعت الأمة على كفر من يكذب ظاهر القرآن، فهذا إجماع. من يتهم أم المؤمنين عائشة بصفة خاصة من بين سائر أمهات المؤمنين، من بين سائر أمهات المؤمنين، من يتهم أم المؤمنين بهذه التهمة النكراء التي يعف لساني ورب الكعبة وأشعر بخجل حتى وأنا أرددها للرد وللتفنيد، أشعر بحياء وبخجل أن أتكلم بهذه اللفظة عن حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول: أجمعت الأمة على أن من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة النكراء فهو كافر بإجماع، لأنه مكذب لظاهر القرآن الكريم، لأن الذي برأ عائشة ليس عالما من العلماء، وليس صحابيا من الصحابة، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي برأ عائشة هو الله، ولا زالت براءة الصديقة الطاهرة الحصان الرزان لا زالت قرآنا يتلى، وستظل براءتها قرآنا يتلى في البيوت وفي محاريب الصلوات وفي مساجد وأماكن العبادة، ستظل براءة الصديقة الطاهرة قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أيعقل يا عقلاء أن يأتي واحد مثلي في مثل هذه الليلة ليبرئ أم المؤمنين عائشة؟ ما قيمة تبرئتي أنا، وما قيمة تبرئة غيري، وقد برأها مالك الملك وملك الملوك، وإلا فأخبرونا بصدق ووضوح أنكم تكذبون القرآن الكريم ولا تؤمنون بهذا القرآن الذي هو بين أيدي المسلمين، وإنما تعتقدون في قرآن آخر، في قرآن آخر لا وجود له بين المسلمين. أخبرونا، هذا هو القرآن الذي نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في 10 آيات متتالية كاملة يبرئ فيها ربنا جل وعلا أمنا رضي الله عنها، فما قيمة تبرئتي أنا، وما قيمة تبرئة أهل الأرض للحصان الرزان، للطاهرة، للسهلة السرية، للسمحة السخية، للطاهرة التقية، للمؤمنة النقية؟ أود أن يعقل العقلاء وأن ينتبه النبهاء، ما قيمة تبرئة أهل الأرض لأم المؤمنين عائشة بعد براءة رب العالمين لها، وبعد تبرئة القرآن الكريم لها، ولازالت براءتها قرآنا يتلى، وستظل براءتها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد فصلت حديث الإفك وذكرت الحديث بطوله في حلقة أم المؤمنين عائشة، بل وفي حلقة الصحابة، وأنا أتحدث في برنامج كلمة في رمضان هذا العام. نعم، لا أريد أن أكرر الكلام وأن أعيد الكلمات مرة أخرى، وما أحوجنا والله إلى التكرار وإلى الإعادة، ولكنها الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي تضطر أمثالنا للتذكير وللتكرار مرة أخرى. أقول لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، خارج عن دين الله باتهامه لأم المؤمنين عائشة بالزنا، وبذلك يكون مكذبا لظاهر القرآن الكريم، وهذا إجماع من علماء الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا، من كذب ظاهر القرآن فقد كفر بإجماع، فهذا يكذب ظاهر القرآن. أقول لا يجوز لأمثال هؤلاء أن يتحدثوا عن الصحابة بصفة عامة وعن أمهات المؤمنين بصفة خاصة. يا سادة يا سادة، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتطلب، انتبه معي، يتطلب وجوبا صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر، هذه أصول في غاية الأهمية، خلي بالك وانتبهي يا أختي الكريمة. أقول لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، خارج عن الدين بإجماع باتهامه لأم المؤمنين عائشة أن يتحدث عن الصحابة أو عن أمهات المؤمنين. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتطلب وجوبا صفاء في العقيدة. طب أين صفاء العقيدة؟ أين العقيدة الصحيحة أصلا؟ أين صفاء العقيدة أصلا عند أولئك الذين تطاولون على أصحاب رسول الله، وعند أولئك الذين يسبون حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي تدمي القلب ورب الكعبة دما دما، يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية. وأنا لا أريد أن أقف على كل لفظة. يتطلب الحديث عن الصحابة عامة وأمهات المؤمنين خاصة وجوبا صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل. لقد بينت قبل ذلك أن بعض من يكتب عن الصحابة رضي الله عنهم وينقل عن أمهات المؤمنين ويتكلم عنهن وعن سيرتهن العطرة الطيبة، ينقل كثيرا من الروايات في أسفار التاريخ، وربما تكون هذه الأسفار لأئمة أهل السنة، لعلماء من أهل السنة، كالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاريخ الإمام الطبري أو تاريخ الحافظ ابن عساكر إلى غير ذلك. لكن بكل أسف ينقل كثير من هؤلاء الكتاب بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أو بسوء نية، ينقلون من هذه التركة الضخمة وهم ليسوا من أهل الحديث وليسوا من أهل هذا التخصص الدقيق، ولا يعرفون شيئا عن تمحيص الروايات سندا ومتنا، وإنما هم ينقلون الرواية ويثبتونها ثم يعلقون عليها بما يمليه عليهم تفكيرهم وخيالهم وتمليه عليهم عقولهم من فهم للأحداث، وذلك من خلال روايات مكذوبة موضوعة لم يقف هؤلاء الناقلون على سند هذه الروايات من حيث الصحة أو البطلان، فضلا عن أن ينقدوا متن هذه الروايات من خلال هذه الأصول التي أتحدث عنها في الحديث عن أصحاب رسول الله وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن جميعا. التاريخ لم يدون ولم يكتب إلا في عهد الدولة العباسية. أرجو أن تنتبهوا لهذا. وقام على تدوين التاريخ بعد زوال دولة بني أمية، قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان. هذه الطائفة لا تعيش إلا على ما يكتبونه بأقلامهم، فهي أقلام ليست طاهرة وليست عفة، وإنما يكتبون من أجل مصلحة ومن أجل غرض ومن أجل دنيا. فهذه طائفة شاركت في كتابة جزء خطير جدا من التاريخ، بل شاركت في تسطير أخطر مرحلة وأخطر حقبة من حقب التاريخ الإسلامي بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الطائفة الأولى، طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة موجودة إلى زماننا هذا. تلك الطائفة التي توظف أقلامها توظيفا خبيثا من أجل الوصول إلى أغراض دنيئة أو حقيرة من أجل العيش، حتى ولو كان ذلك على حساب الأعراض وعلى حساب السمعة وعلى حساب الصدق وعلى حساب أمانة الكلمة وغير ذلك من المفردات والمعاني. الطائفة الثانية، انتبهوا معي، تنقسم إلى فرقتين. فرقة غالت جدا في الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل وصل بهم الغلو إلى حد تكفير علي رضي الله عنه. هذه الفرقة المارقة الضالة هي فرقة الخوارج، لها روايات مسطورة مسجلة. هذه الروايات عن الخوارج روايات باطلة مكذوبة، لأن هذه الفرقة كما أقول غالت جدا في سب علي، بل في تكفير علي رضي الله عنه وأرضاه. الفرقة المقابلة لفرقة الخوارج هي فرقة الروافض، هي فرقة الروافض، وهذه غالت جدا في الصورة المقابلة، في لا أقول في حب علي رضي الله عنه، فكل مسلم على وجه الأرض يتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، وبحب فاطمة رضي الله عنها، وبحب الحسن والحسين رضي الله عنهما. بل نعلن بأعلى أصواتنا وبملء أفواهنا أننا نتقرب إلى الله بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول للدنيا كلها علي مولانا. ماذا تريدون؟ أهل السنة يقولون على لسان وقلب رجل واحد علي مولانا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فرسول الله مولانا وعلي مولانا، نعلنها للدنيا كلها، بل ونعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ونعتقد اعتقادا جازما أن الله يحب عليا. لا نتألى على ربنا، بل ننقل باعتقاد جازم وعقيدة ساطعة واضحة قاطعة، نعلن ذلك لإيماننا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إيماننا به عليه الصلاة والسلام. قال: بأبي وأمي وروحي لأعطين الراية غدا يوم خيبر لرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنحن نعتقد أن الله جل وعلا يحب عليا رضي الله عنه، ونعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا رضي الله عنه. هذا معتقدنا، بل ونردده بكل صدق واعتقاد جازم قاطع، بل وحب، نردد مع علي رضي الله عنه كلماته الرقراقة العذبة الجميلة حين اضطر يوما أن يتحدث عن نفسه، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، أيكم له سهم كسهم علي؟ لا ورب الكعبة، علي مولانا، نعتقد ذلك، بل ونحب عليا ونحب الحسن والحسين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بحب الحسن وحب الحسين وحب علي. وسأبين أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان من أحب الخلق إلى قلب سيد الخلق، والذي روى لنا ذلك الحديث حبيبة رسول الله أم المؤمنين عائشة، ليعلم أولئك الذين يطعنون فيها رضي الله عنها وأرضاها أنها ما كتمت شيئا من الوحي الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا يتلى أو سنة يحدث بها من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، أقول الفرقة الأولى في الطائفة الثانية هي فرقة الروافض، تلك الفرقة التي غالت في حب علي، بل ومن الروافض، من فرق الروافض من أله عليا رضي الله عنه وأرضاه، أولئك الذين حرقهم علي بن أبي طالب في النهروان، والتاريخ طويل، وقد سطرت ذلك في كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل، وبينت هذه الفتنة وبينت الحق فيها بالدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنقد الروايات التي سطرت في أسفار التاريخ الضخمة وبطون الكتب والمجلدات، في نقدها نقدا على طريقة أهل الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن. يبقى الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية التي سطرت التاريخ انقسمت إلى فرقتين: فرقة غالت في تكفير علي رضي الله عنه، وفرقة غالت في تأليه علي رضي الله عنه، بل وفي خلع كثير من الصفات على علي رضي الله عنه التي لا ينبغي أبدا أن يوصف بها إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظنوا أن هذا حبا، ووالله الذي لا إله غيره، إن هذه الكلمات إنما هي كلمات كفرية وكلمات شركية خطيرة، يجب على أهل العلم والعقل أن يبينوا هذا الخطر، وأن يبينوا فظاعة هذه الكلمات وشناعة هذه الأقوال، لينتبه كثير من أولئك الذين يسمعون ولا يدققون ولا يبحثون ولا يسألون ولا يعرفون. فلابد أن نبين الحق بحق، لابد أن نبين الحق بحق. الفرقة الثالثة، وهذا هو الشاهد، هي فرقة علماء أهل السنة، كابن جرير وابن الأثير والإمام الطبري، وكابن جرير الطبري وابن كثير وابن الأثير والحافظ ابن عساكر وغيرهم. لكن هؤلاء، وانتبهوا جيدا، نقلوا الروايات كاملة، ونقلوا كل الروايات، وذكروا كل رواية بسندها الكامل ليأتي بعد ذلك من ينقل من هذه التركة الضخمة، ليقف عند كل رواية محققا وممحصا، ليقف على صحة الرواية سندا ومتنا. لكن بكل أسف نزل إلى هذا البحر المتلاطم الأمواج، وإلى هذا الميدان الهائج، من لا يحسن النزال ومن لا يجيد السباحة، فغرقوا وأغرقوا وقتلوا وكانوا سببا في قتل الكثيرين من بعدهم. راح كثير من أولئك الأدباء والكتاب والمفكرين لينقلوا من هذه التركة الضخمة دون تمحيص للروايات، دون معرفة لصحة السند أو لصحة المتن، وإنما اكتفى هؤلاء بقولهم الرواية في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، الرواية عند الإمام الطبري، الرواية عند ابن الأثير، الرواية عند الحافظ ابن عساكر إلى غير ذلك، لكن لم يقفوا على سند كل رواية. وقد نقل أئمة أهل السنة كل هذه الروايات بأسانيدها ليتحقق المتحقق بعد ذلك من صحة كل الرواية سندا ومتنا. هذه غابت عن كثير ممن كتبوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة، وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بصفة خاصة. أرجع إلى ما أؤصله، وأنا لا أتكلم الليلة عن مناقب أم المؤمنين، فقد سمعتموها مرارا وتكرارا طوال اليوم وأنتم تتابعونها. أقول هذه أصول في غاية الأهمية، الحديث عن الصحابة عامة وعن أمهات المؤمنين خاصة يتطلب وجوبا صفاء في العقيدة، أمانة إخلاصا في النية، أمانة في النقل. من هذه الأمانة أن يقف الناقل على صحة الروايات، أن يمحص الناقل الرواية سندا ومتنا. ما يقول حدثنا أبو يحيى عن جناب الكلبي، أبو مخنف لوط بن يحيى عن جناب الكلبي عن ابن جرير الطبري مثلا، ما خلاص تعرف من هو لوط بن يحيى ابتداء وتعرف من هو جناب الكلبي بعد ذلك، لتقف على بطلان السند، على فساد الرواية، لأنك ستقرأ رواية خطيرة جدا بعد ذلك ورواية طويلة، حين تعلم أن أبا مخنف وهو لوط بن يحيى شيعي محترق وجناب الكلب كذاب وضاع، حين تعلم ذلك لا يمكن على الإطلاق أن تقبل بعد ذلك متن الرواية. فأولئك الذين نقلوا بغير أمانة، بقصد أو بغير قصد، أنا لا أتهم الجميع بأنه كان أقصد الخيانة، لا، هذه ليس من العدل، هذا ليس من العدل، بل العدل أن منهم من نقل دون قصد، وهو يتصور أن مجرد وجود الرواية في البداية والنهاية ابن كثير أو عند الإمام الطبري في تاريخه يكفي دليلا لصحة الرواية، وهذا خلل وخطأ كبير وقع فيه كثير من الكتاب الكبار. وأنا لو أريد أن أسمي الليلة أسماء، لكنني لا أتهم الجميع بسوء النية وبتعمد أن يسيء إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الروايات المكذوبة ومن خلال هذه الروايات الموضوعة. فالحديث عن الصحابة يتطلب أمانة في النقل ودقة في الفهم، ودقة في الفهم. يا أخي أنت لما تتكلم عن عالم من العلماء مشهود له بالورع، مشهود له بالدين، مشهود له بالخلق، لابد حتى إذا أردت أن تسيء إليه لابد أن تكون ذكيا، لابد أن تكون ألمعيا إن أردت أن تسيء إليه، وهو مشهود له بالورع وبالعلم وبالخلق وبالدين وبالأدب، لابد أن تكون ذكيا إن أردت أن تتحدث عنه لإسقاطه أو الإساءة إليه. فكيف وأنت تريد الحديث عن جيل قرآني رباني فريد زكاه ربه وزكاه نبيه صلى الله عليه وسلم وعدله الله وعدله رسول الله، ثم كيف وأنت تريد أن تتحدث عن أمهات المؤمنين اللائي كن في أحضان سيد النبيين، وتزداد المصيبة إذا أردت أن تنال من حبيبة قلبه، من حبيبة قلبه، بل ومن أحب الناس إليه بشهادته التي سطرها التاريخ ولا زالت سنة صحيحة ثابتة في أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا يرددها العلماء ويرددها أهل السنة كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. إذن لابد أن يكون الناقل حصيفا، ليس بهذا الغباء وليس بهذه السفاهة. هذا أصل في غاية الأهمية. الأصل الثاني الذي أذكر به الليلة: عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سادة ثابتة بالقرآن والسنة، كما قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الممتع الكفاف في علم الرواية وغيره، أي وغير الخطيب: عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم، وباختيار الله تبارك وتعالى لهم، وبإخبار الله تبارك وتعالى عن طهارتهم. صحابة جيل قرآني رباني لن يتكرر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، جيل رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، أنزل الله في حقهم قرآنا لا زال يتلى وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال الله عز وجل لهم ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله في حقهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يا ناس، يكاد العقل أن يطيش. الله جل جلاله، الله جل جلاله يشهد لهذا الجيل بقوله إنهم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين حققوا الإيمان، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. الله جل جلاله يشهد لهم بهذه الشهادة، ثم يخرج علينا متسكع تائه ضائع ليحكم بما يناقض هذه الشهادة، بل وبما يبطلها. الله جل وعلا يقول في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله هو الذي يقول أولئك هم الصادقون، يقول أولئك هم المؤمنون حقا، ويقول جل وعلا أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. فأولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون. شهادة رب العالمين للصحابة لهذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في شأن المؤمنين الصادقين الورعين الذين يعرفون قدر أصحاب سيد النبيين والذين جاءوا من بعدهم من التابعين وتابعين بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله جل جلاله يشهد لهذا الجيل القرآني الرباني الفريد بهذه الشهادات وبهذه المناقب، ثم يخرج علينا بعد ذلك سفيه مختل العقل لينقض شهادة الله سبحانه وتعالى. أنا أجلس أنا وأنا الفقير أجلس أنا لأشهد للصحابة وقد شهد لهم رب العالمين وزكاهم مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى وشهد لهم بهذه العدالة في هذه الآيات العظيمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله جل وعلا يزكيهم هذه التزكية ويعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدالة مطلقة في حجة الوداع كما في الصحيحين يقف النبي بنفسه ليقول بأبي وأمي وروحي للصحابة لهذه الآلاف الكثيرة من حوله يقول ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب الله أكبر. لو كان فيهم مجروح لا تصح روايته ولا يجوز له أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ فلان وفلان وفلان الأمة لخص النبي أهل البلاغ وإنما قال فليبلغ منكم الشاهد الغائبة خطاب لكل الصحابة الذين كانوا معه بأبي وأمي وروحي. فهذه أعلى درجات العدالة بل لقد قال ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله وثنى الله في هذه الشهادة بالملائكة وثلث بأهل العلم ثلث بأولي العلم وأولو العلم في الآية باتفاق هم الصحابة يقول شيخنا ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح كيف يستشهد الله بالصحابة وهم مجروحون؟ لا يا عقلاء لا يا سادة هذه مكانة الصحابة بل أنا أقسمت بالله قبل ذلك أن من يغضب الصحابة فقد أغضب الله ومن آذى الصحابة فقد آذى رسول الله فكيف بمن آذى حبيبة حبيب الله كيف بمن آذى من لم ينزل الوحي عليه أبدا في لحاف زوجة من زوجاته إلا في لحافها يا لها من كرامة لم ينزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف زوجة من زوجاته إلا في لحاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أي كرامة وأي منقبة وأي كرم وأي فضل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عائذ ابن عمرو المزني أبي هبيرة رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان أبو هبيرة عائذ بن عمرو المزني من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا يقول مر أبو سفيان على مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من الصحابة فيهم سلمان وصهيب وعمار وبلال هؤلاء هم فقراء الصحابة. فلما رأى الصحابة أبا سفيان قالوا كلمات شديدة جدا، ويجلس في هذا المجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا قال الصحابة؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فلما سمعهم أبو بكر رضي الله عنه قال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق رضي الله عنه، وقام الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قاله الصحابة وبما رد به هو عليهم. والله تنتبه، والله تنتبه، بالله عليكم ماذا قال رسول الله ولمن؟ لأحب رجل في الأمة إلى قلبه، لأبي بكر رضي الله عنه، للصديق، لصاحبه في جميع الأطوار ورفيقه في جل الأسفار، بل وضجيعه الآن في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار. وهذا إن دل فإنما دل على مكانته مع عمر أن يكون مع النبي في الدنيا وفي البرزخ وهما معه في الآخرة. اللهم احشرنا معهم جميعا بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. ماذا قال النبي لأبي بكر؟ صدق قال إيه؟ والله ما قال شيئا، والله ما قالش، قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فقط، والله ما زاد، وقام إلى النبي ليخبره بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، بلغة المصريين اوعك كن زعلتهم، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. أيوة، هل نسيتم أن هؤلاء هم الذين عوتب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم أيها الأحبة، هؤلاء هم الصحابة، فما ظنكم يا سادة بمن كنا في أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن كنا في بيته، بمن كنا بين يديه، بمن أكلنا معه، بمن مست أجسادهن جسده الشريف الطاهر. والله العظيم إنها لمنقبة، والله لو فكرنا فيها والله لطاشت عقولنا. سيدة طاهرة فاضلة تقية نقية يختارها ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات لتكون زوجة لحبيبه، إنها اختيار الله، إنها اختيار الله. ألا تعلم أن كل شيء بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ أيختار ربك عائشة رضي الله عنها زوجة لحبيبه وينزل بصورتها جبريل إلى البشير النذير ليراها رسول الله مرتين في سرقة من حرير، ويقول البشير النذير إياك هذا من عند الله يمضه، كما بينت في حلقة أم المؤمنين عائشة. أيختار ربك عائشة زوجة لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليمس جسدها جسده الطاهر الشريف، لتأكل معه، لتشرب معه، لتنام معه في فراش واحد، ليعلمها بنفسه، ليربيها بنفسه؟ وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ الذي ربى عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي تفكر يا أخي، أخاطبك والله، أرجو أن تعقلوا كل كلمة تنقل إليكم. لا ينبغي أن نأخذ كل قول من أي أحد إلا إذا عرضناه على الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع على الإطلاق أن أعمل العقل في فهم النص، لا أقول أقدم العقل على النص، لا نقول بهذا إطلاقا، وإنما نعمل العقل في فهم النص القرآني وفهم النص النبوي. يلقي عليك أي أحد حديثا ويقول عن فلان عن رسول الله، يا أخي إن كنت لست عالما بسند الرواية أو بصحة متن الرواية فاسأل أهل العلم من المتخصصين وأعمل عقلك. أيختار ربك لحبيبه زوجة توصف بمثل هذه الصفات الحقيرة الدنيئة؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن يختار الله جل جلاله لحبيبه زوجة تصفونها أنتم يا من تصفون أم المؤمنين بهذه الصفات البذيئة الساقطة؟ أي دين وأي شرع وأي عقل وأي فهم؟ عائشة رضي الله عنها، الزهرة التي تفتحت قبل الإسلام في بيت الصدق، ولدت في بيت الصديق ثم تربت وترعرعت في بيت النبوة. يا إلهي، زهرة تنبت في بيت الصدق والصديقية، في بيت الصدق والصديقية، في بيت أبي بكر أبوها الصديق رضي الله عنه، ونعلم أنكم تنالون من أبي بكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبوها الصديق وزوجها ومعلمها ومربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تربية؟ ما هذا الذي سكبه رسول الله في قلبها من النور والطهر والعفة والكرم والزهد والورع والفقه والقرآن والسنة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تصور أن الذي يتلو القرآن والحكمة على أم المؤمنين عائشة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ستنبت هذه الزهرة في بيت القرآن والحكمة، أي القرآن والسنة، بل في بيت النبوة، بل في بيت الطهر والشرف؟ يا ترى كيف تنمو هذه الزهرة؟ وما الهواء الذي ستتنفسه؟ وما هي البيئة التي ستنمو فيها؟ إنها بيئة النبوة، إنها بيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما هذا الكلام المفتعل المكذوب الباطل؟ أنا أدين لله بأنه لا يوجد الآن عالم في عصرنا هذا في زمن الفتن، عالم من علماء أهل السنة يبغض عالما آخر من علماء أهل السنة أبدا، والله العظيم أبدا، والله أبدا. قد يخطئه، قد يرد عليه، قد يصوب له خطأ، قد يبين له الحق بدليل في مسألة، لكن يبغض أخا من إخوانه ممن يبلغون عن الله وعن رسول الله ويؤثرون في الأمة تأثيرا بالحق، لا ورب الكعبة، والله أبدا. تصور أن هذا في زماننا، في زمن الفتن. أنا لو سألت الآن ملايين المسلمين والمسلمات هل تحبون العالم الفلاني في الله ولله، والله العظيم، والله منهم من سيبكي بالدمع جوابا عمليا منه على هذا السؤال الذي ربما يستغربه. فكيف بالصحابة؟ كيف بأمهات المؤمنين؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كرهت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قط، وما قدحت فيه أبدا، وما أساءت إليه لا في حياة رسول الله ولا بعد موت رسول الله، بل هي التي روت لنا أن الوقت مضى سريعا، بل هي التي روت لنا كما في صحيح مسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، ثوب أو كساء أو رداء، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. تقول عائشة، تقول عائشة، فليسمع العقلاء، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مرطه، أي في هذا الكساء. تقول عائشة: ثم جاء الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء. تقول عائشة: فجاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء أو الكساء. تقول فاطمة: فجاء علي. اعقلوا يا عقلاء. فجاء علي بن أبي طالب فأدخله النبي في هذا الرداء. عائشة هي التي تروي، هي التي تتحدث، تقول: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي عقل عند أي عاقل على وجه الأرض بعد ذلك يتهم به أم المؤمنين عائشة في علاقتها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بل هي التي قالت كما في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح، قالت عائشة حين سئلت: أي الناس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة. انظر إلى جمال عائشة وصدق عائشة، تسأل أي الناس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة: فاطمة. فاطمة، فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الناس كان أحب إلى النبي؟ فتقول عائشة: فاطمة. فتسأل عائشة: من الرجال؟ فتقول: زوجها. الله 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 على صدق الصديقة بنت الصديق. أي الناس كان أحب إلى النبي؟ فاطمة. من الرجال؟ زوجها أو زوجها، وكلاهما صحيح اللغة. كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، أو كان زوجها أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما فيش تعارض بين هذه الرواية بين رواية عمرو بن العاص في البخاري: أي الناس أحب إليك يا رسول؟ قال عائشة: أحب الناس إلى قلب رسول الله من بيته فاطمة. لا تعارض، فالحق والنور يخرج من مشكاة واحدة. ها هي أم المؤمنين رضي الله عنها، بل حتى في الفتنة، في المحنة الشديدة، وقد تحدثت عنها بالتفصيل بفضل الملك الجليل، في المحنة كما روى الإمام الطبري بسند صحيح عن الأحنف بن قيس قال: كنا في الحج فوجدنا الناس مجتمعين في المسجد النبوي، فاقترب الأحنف بن قيس من طلحة والزبير وأخبرهما وقال: ما أرى عثمان إلا مقتولا، فبمن تأمراني؟ قال: علي. قال طلحة والزبير للأحنف بن قيس: علي أولى الناس بالبيعة وأولى الناس بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لم يتردد طلحة والزبير في الجواب على الأحنف بن قيس. فلما سافر الأحنف من المدينة النبوية إلى مكة وبلغه خبر موت عثمان رضي الله عنه، ذهب إلى أم المؤمنين عائشة ليستفتيها من يبايع، فقالت بلا تردد: علي. قالت بلا تردد: علي. وفي رواية الترمذي التي ذكرتها آنفا حين سئلت أي الناس كان أحب إلى النبي قالت فاطمة، قيل من الرجال قالت زوجها، ثم قالت كلمة جميلة، قالت: ما علمته إلا صواما قواما. ها هي أم المؤمنين تثني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما علمته إلا صواما قواما. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتناول العلاقة بين أولئك الأطهار بهذه السذاجة وبهذه السفاهة وبهذا الكذب وبهذا الاختلاق والضلال المبين. لا ورب الكعبة، كانوا أطهارا، كانوا أشرافا، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاهم ربنا وعدلهم. ولذلك أختم بهذه الكلمات لأعطي فرصة لإخواني وأخواتي المشاركة عبر الهاتف إن شاء الله تعالى. أقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سئل الإمام مالك عن رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا رأيت الرجل في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله، فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ أبو زرعة رحم الله الجميع: إن القرآن حق، وإن رسول الله حق، وإنما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هذا هو الغرض، هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. ولكن هيهات هيهات، هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء سقطت ذبابة على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ من برأها ربنا من فوق سبع سماوات لا تحتاج لتبرئة الخلق ولو اجتمعوا، من زكاها ربنا وزكاها نبينا، من حطت رحالها في الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لسفيه أن يتحدث عنها، ولا ينبغي لأي أحد أن يتوهم أنه جعل من نفسه مدافعا عنها. والله لا نزكي إلا أنفسنا، ولا نطهر إلا أوقاتنا حين نتحدث عن أم المؤمنين عائشة أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، يجب علينا أن نتأسى بهم، وأن نقتدي بهم، وأن نحبهم، وأن لا نسمح لأي مخلوق على وجه الأرض أبدا مهما كلفنا أن يتطاول عنه عليهم أو أن ينال منهم. وإلا فورب الكعبة سكوتنا قادح في إيماننا، لأن حبهم من الإيمان، كما ترجم سادتنا وإمتنا كالإمام البخاري: باب حب الأنصار من الإيمان. فحبنا لهم إيمان، فلا ينبغي أبدا أن ننال منهم أو أن نسبهم أو أن نقبل سبهم أو أن نسكت على سبهم أو أن نتحدث فيما شجر بينهم، وإنما فلنتمسك بهديهم ولنقتدي بآثارهم، كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأكثروا من نشر سيرهم وتعليمها لأولادنا وأطفالنا، وأكثر أيضا من ذكر تراجم هؤلاء الأطهار على الفضائيات. وأرجو من إخواننا وعلمائنا وطلبة العلم أن يكثروا من الحديث عن الصحابة، وأن يبينوا للأمة مناقبهم وفضائلهم، من أجل أن تتخذهم الأمة بصفة عامة، وأن يتخذهم شبابنا وفتياتنا بصفة خاصة مثلا عليا وقدوات صالحة في زمن قدم فيه التافهون ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرضى عنهم، وأن يرضى عنا كما رضي عنهم، وأن يجمعنا بهم بحبنا لهم إن قصرت أعمالنا مع نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر لأترك المجال لبعض المداخلات من إخواننا وأخواتنا. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويسعدني أن أستقبل المداخلة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم يا فضيلة الشيخ أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أنا من ساعة ما سمعت كلام السفيه ده حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم، وإحنا الواحد ملوش أي نفس لأي حاجة، الواحد بيقول يا رب إمتى 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 هننتظر من الناس دي، إمتى ساعة النظر تيجي، إمتى إمتى ربنا يرحمنا من اللي إحنا بنشوفه ده. والله العظيم يا فضيلة الشيخ أنتوا ربنا يعينكم لنا، والله إحنا ماشيين برحمة من عند ربنا، والله العظيم الواحد هيجن. أنا بقول طب سبحان الله دول ما بيعوا ساعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعوش ليه شهادتهم، ليه راحوا بيعوا أبو بكر، ليه راحوا بيعوا أبو بكر، أنتوا فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، دي أمنا اللي علمتنا الحياة سبحان الله رضي الله عنها، ربي يجمعني بيها يا رب في الدوس الأعلى يا رب وحضرتك وكل المشاهدين. ليه بيعملوا كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب يا أبي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قل لي يا أبي قل لي أنا أعمل إيه، أنا في إيدي أعمل إيه، والله العظيم أقسم لك بالله ربنا يهدي له ويثبتني دعوتك ليا يا ابي، والله العظيم مش عارفه اقول لحضرتك، حسبي الله ونعم الوكيل، نكدوا علينا نكدوا علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن والله العظيم يا ابي سبحان الله كل ما بتيجي هجمه على الاسلام جت هجمه على النقاب، والله العظيم اقسم لك بالله المنتقبات الاخوات التزموا سبحان الله ربنا ثبتهم اكتر واكتر وزادوا، بس انا اقول سبحان الله دي برضو ايه من ربنا لينا، ان سبحان الله ناس كتير تعرف حديثة الافك وناس كتير تعرف مين هي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا أبي، والله العظيم مش قادرة أقول لحضرتك يا حسبي الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك على هذه المشاعر الصادقة الجميلة. ولقد ذكرت عبارة جميلة يعني مبكية والله حين قلت هي أمنا التي علمتنا الحياء، والله ما أبلغها وأروعها من كلمة، هي أمنا التي علمتنا الحياء. يكفي أن تعيشي على هذا الحياء يا أختاه ويا ابنتاه، ويكفي أن تتخلق بأخلاق أم المؤمنين عائشة، وأن تقدمي في بيتك الأسوة والقدوة والنموذج الجميل. نعم أنا الأوان يا أخواتي، أنا الأوان يا أمهات الفضليات، أنا الأوان أن ترنو المرأة المسلمة الفاضلة الطاهرة ببصرها إلى عائشة إلى خديجة إلى زينب إلى فاطمة، آن الأوان أن ترنو ببصرها بل وبقلبها وكيانها إلى هؤلاء الطاهرات، فهن القدوات الصالحات وهن المثل. ويكفيك هذه العبارة، وأسأل أن يثبتك عليها، هي أمنا التي علمتنا الحياء. استقبل مداخلة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله اعتقد ان الفتنة دي فضيلة الشيخ يعني هتفضل ليوم القيامة، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تناول الدفاع عن عائشة رضي الله عنها وارضاها.
نعم.
فالفتنة هتبقى قائمة ان شاء الله، ودي اجر ان شاء الله للسيدة عائشة لتنال منزلة عالية ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. والواحد يقول للرجل اللي هو اتكلم عليها دي ام المؤمنين، فكيف حالك انت لو انت مؤمن؟ يعني اكيد ده مش مؤمن، ده خارج عن الدين.
نعم.
ده يعني
جزاك الله خير.
ده خارج عن الدين نهائيا، لان هو لو مؤمن فهي امه، فهو ازاي هيسب امه بهذه الالفاظ اللي بيقول عليها.
نعم.
وان شاء الله الفتنه دي تؤجر عليها السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها.
نعم.
والفتنه باذن الله قائمه، ودي معجزه من معجزات القران برضو، واخد بال حضرتك، لان القران تناول ما يتناول شيء الا ليفضل ليوم القيامه قائم باذن الله.
يا سلام.
وده اجر للسيده عائشه ان شاء الله ليوم الدين لتنال منزله عاليه عند الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خيرا، وهذه كلمات جميله مؤثره والله. نعم، ستبقى مرحله الصراع بين الحق والباطل قائمه ودائمه الى ان يرث الله الارض من عليها، ولكن مهما انتفخ الباطل وانتفش كانه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جزاك الله خيرا. نستقبل مداخلة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ألو.
أي نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حيدر من العراق.
أهلا وسهلا.
شيخنا عندي بس سؤال.
تفضل.
ألم تخرج أم المؤمنين عائشة في معركة الجمل على علي بن أبي طالب؟
حاضر أجاوبك. حاضر. اسمحوا لي أن أجيب على هذا السؤال الأخ حيدر من العراق. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وقد فصلته، وإن شاء الله تعالى أرجو من أخي الكريم وإخواني في العراق وفي أي مكان أن يتابعوا موعد إعادة حلقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأكلف الإخوة الآن في قناة الرحمة باختيار وقت لإذاعتها، لأنني ذكرت فيه في هذه الحلقة فيها هذه الفتنة والمحنة بشيء من التفصيل. لكن أجيبك إجابة سريعة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين خرجت إلى موقعة الجمل كانت ابتداء في مكة لآداء مناسك الحج، كانت في مكة لآداء مناسك الحج، ولم تخرج أم المؤمنين أبدا لقتال علي على الإطلاق. أرجو أن نراجع الروايات وأن نقف على الروايات لنحققها كما ذكرت سندا ومتنا، فهناك روايات خطيرة ومكذوبة وموضوعة في هذه المحنة القاسية. وأود من أخي أيضا أن يقرأ كتابي أنا الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. باختصار أخي الحبيب، أم المؤمنين خرجت إلى الحج وعثمان رضي الله عنه محاصر في محنته التي قتل فيها، خرجت إلى الحج وكانت في مكة، وبلغها في مكة نبأ مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقامت أم المؤمنين خطيبة وهي البليغة بين المسلمين لتجميع الصف، لتجميع الصفوف للنيل من قتلة عثمان ولإقامة الحد على قتلة عثمان. وهذا أخي الكريم هو سر الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. الخلاف لم يكن إطلاقا في مبايعة علي على الخلافة، فلقد بايع علي رضي الله عنه طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، بل ذكرت الآن رواية عند الإمام الطبري بسند صحيح أن الأحنف بن قيس حين سأل من يبايع إن قتل عثمان فقال له طلحة والزبير بايع عليا، بل وسأل الأحنف بن قيس أم المؤمنين عائشة في مكة فأمرته أن يبايع عليا، يقول الأحنف فخرجت من مكة إلى المدينة فبايعت عليا ثم عدت على البصرة. فأم المؤمنين لم يكن الخلاف بينها هي وطلحة والزبير مع علي رضي الله عنه وعنه جميعا على الخلافة، وإنما الخلاف فيما يلي، أرجو أن تنتبع معي أخي الكريم، الخلاف في تأجيل وتأخير علي رضي الله عنه إقامة الحد على قتلة عثمان من باب درء المفسدة الأعظم والأكبر. وكان علي مصيبا وعلى حق، أدين لله بهذا ويدين لله بهذا كل علماء أهل السنة، كان علي رضي الله عنه فقيها بصيرا مصيبا، أي يعلم علي أن الشوكة في هذا الوقت لأولئك الثوار الهائجين، بل وأنا أقول بكل ثقة لقد أصبحت المدينة النبوية 5 أيام كاملة وأصبحت الأمة كلها بدون إمام بدون خليفة. هل تصدق أن المتحكم في المدينة النبوية في هذا الوقت هو الغافقي قاتل عثمان رضي الله عنه، ورفض علي الخلافة لأيام متتالية حتى ضغط عليه أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم في أن يقبل الخلافة لينقذ الأمة من هذه المحنة ومن هذه الفتنة؟ فأنا أقول علي رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة في هذا الوقت بكتاب الله وبأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجل إقامة الحد على قتلة عثمان ليدرأ فتنة أعظم ومفسدة أكبر، هذا لا خلاف عليه، ومن هنا دب الخلاف. ولذلك لما أرسل علي رضوان الله عليه القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة قبل فتنة الجمل، اقتنع طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة بما طرحه القعقاع بن عمرو حين أقام القعقاع عليهم الحجة وأخبرهم بأنهم لما ثاروا لقتلة عثمان وقتلوا بعضهم ثار لهؤلاء 6,000 وكادت أن تحدث فتنة عاصفة في الأمة في هذا الوقت. فقال لهم القعقاع إن لم تقيموا الحد على أولئك جميعا فقد فرطتم أنتم فيما تطالبون عليا به. وأقنعهم القعقاع بحجته وأقر طلحة والزبير وأقرت أم المؤمنين عائشة واتفق الفريقان على الصلح، لكن فريق السبائية الخبيث الخطير الذي أراد لهذه الفتنة أن تتأجج وتشتعل لم يرد للصلح أن يتم، ولعب لعبته الخبيثة الكبرى التي لا يتسع الوقت لتفصيلها الآن. ولم ينبلج الصباح ولم ينكشف الضوء إلا على مقتلة عظيمة لم يقصدها علي رضي الله عنه ولم تقصدها أم المؤمنين عائشة، وإنما خرجت متأولة قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فوالله يا أخي ما خرجت عائشة رضي الله عنها إلا وهي تتلو هذه الآية وتريد أن تصلح أحوال المسلمين وأن تلم شعث الأمة التي تفرقت وتشرذمت بعد قتل عثمان رضي الله عنه، لتأخذ الأمة بحق عثمان ولتقيم الحد على قتلة عثمان. وهذا هو سر الخلاف بينها وطلحة والزبير ومن كان معهم وبين علي رضي الله عن الجميع. أرجو يعني أن ننظر إلى هذه المحنة نظرة كاملة، نظرة كلية، نظرة شاملة، ولا ينبغي أن نقف عند رواية بعينها دون أن نمحص الرواية سندا ومتنا ودون أن ننظر إلى الأصول التي أصلتها في أول اللقاء من صفاء العقيدة وإخلاص النية وأمانة النقل ودقة الفهم والنظرة الفاحصة للأراجيف والمغرضين والكذابين والوضعين. لأنك لو نظرت إلى خطأ أنا أخطأه الآن، لو أردت أن تحكم علي من خلال هذا الخطأ فقط نسفتني، خلاص ضيعت كل فضل إن كان لي أو لمثل فضل. إنما إن أردت أن تحكم علي في موقف من المواقف حتى وإن أخطأت في هذا الموقف أن تنظر إلي نظرة كلية وإلى منهجي نظرة شاملة. فقد يزل الإنسان في موقف وقد يخطئ الإنسان في موقف، ولذلك تعترف أم المؤمنين عائشة بأنها ما أخطأت في حياتها خطأ كخروجها من مكة إلى البصرة، مع أنها كانت صادقة في خروجها للإصلاح بين الناس، ومع ذلك قالت وددت أني مت قبل يوم الجمل 20 سنة، وددت أني مت قبل يوم الجمل 20 سنة. وكانت بعد ذلك إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآية كانت تبكي حتى ابتل خمارها، حتى ابتل. نعم ندمت أم المؤمنين رضي الله عنها ندما كبيرا على خروجها من مكة إلى البصرة ووقوع هذه المحنة والفتنة ألا وفتنة الجمل. أرجو أن نفهم القضية بهذا الفهم العام وبهذه الأصول الواضحة في حق الصحابة عامة وفي حق أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن خاصة، لينجلي لنا الحق من بين هذا الركام الهائل من ركام الباطل. وأسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الحق إنه ولي ذلك مولاه. نعم أستقبل مداخلة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وهنئ قناة الرحمة وجميع الشيوخ والمشرفين عليها، وأتمنى لهم النصر وأن هذا الابتلاء وهذه الفتنة من عند الله. ولازم على أعلن أن الأمة الإسلامية المسلمة المؤمنة نفرح لهذا الابتلاء لأنه من عند الله، وهذا علامة نصر الإسلام، لأن الجميع في العالم الغربيين والأمريكيين والصهيونيين يخافون، بدأ الخوف لأن الإسلام انتشر في العالم بأجمع
ما شاء الله.
وإنه هذا الابتلاء إنه علامة نصر الإسلام
ما شاء الله.
وبهذا الابتلاء ليس علينا أن ننفعل، علينا بالقيام والصوم والإيمان الصلب شديد القوي، وهذا يثبت على لسنا علينا أن نحزن لهذه الفتنة، لأن علينا في هذه الفتنة أنها علامة منحة، لأن الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عراقل وأشياء كثيرة أشد من هذا، وهذا عندي إنني فرحانة جدا، وإنني أقوم بالقيام وبالصلاة وبالتبت وكل شيء، لأن السنة السنة فوق العالمين، فوق العالم أجمعين، السنة نصر للسنة، السنة جاءت في العالم، عامت على العالم مثل البحر،
ما شاء الله.
حتى الفاتيكان وحتى كل شيء يخافون من الإسلام والسنة،
ما شاء الله.
لأن العالم عندي أنا والإسلام وعند الأمة القرآن والسنة،
ما شاء الله.
وهذا ابتلاء، ولازم نستقبل ابتلاء أكثر من هذا.
نعم.
هناك ابتلاءات تنتظرنا، ونحن علينا أن نستقبل الابتلاءات، العوض السلاح والقنابل الصوم والصلاة والقرآن، ختم القرآن، الصوم والصلاة وختم القرآن، وعلم نعلم أجيالنا والصغار القرآن ولغة القرآن ولغة الحساب،
ما شاء الله.
يوم الحساب أن العربية فوق كل شيء، القرآن، الصوم، هذا الابتلاء، هذا إنني فرحانة لهذا الابتلاء ومستعدة لابتلاء أكثر من هذا، لأنه نصر ونصر 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 القناة ونصر محمد حسان. لو كان الأعداء يريدون منح محمد حسن ومنح القناة ومنح السنيين، وهذا لا يقدرون عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استقبلوا ابتلاءات، هذا ابتلاء بسيط، علينا أن نستقبل ونستعيد لابتلاءات أكثر، وسلاحنا القرآن والسنة والأحاديث النبوية الشريفة، وحب لله وحب الأنبياء والصحابة والأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سلاحنا،
ما شاء الله.
هذه هي القنابل الذرية،
ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.
الله ينصركم،
الله يسترك، ما شاء الله،
الله ينصركم،
آمين،
واسمحوا لي على هذا،
ما شاء الله، ما شاء الله. استفدنا كثيرا من هذه المداخلة الثرية، أسأل الله أن يثبتك على الحق، وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الجميلة. سلاحنا كما قالت أختنا الفاضلة القرآن والسنة، والله سلاحنا القرآن والسنة، وقنابلنا التي نجهزها ونعدها الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن وتعليم أجيالنا القرآن والعربية، ده كلام نفيس، تعليم أجيالنا الصاعدة القرآن والعربية، هذا هو المنهج التي وضعته أخت فاضلة، وأنا أقره وأثمنه وأزكيه. الصلاة، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، القرآن، لن نرد على أولئك السفهاء الذين يحرقون كتاب رب الأرض والسماء في نسخ مطبوعة، لن نرد عليهم إلا بهذا المنهج، إلا بالقرآن، إلا بتحويل القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وإلا بتخريج أجيال تحفظ كتاب الله وتعمل بكتاب الله. وده إن شاء الله موضوع خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم أيضا في هذه القضية بالتفصيل، ونبين ما يجب على الأمة أن تفعلها. والأخت قالت عبارة جميلة، قالت تنتظرنا ابتلاءات كبيرة وكثيرة. نعم نعم، لقد ذكرت ذلك مرارا وتكرارا، الابتلاء سنة ماضية وسنة جارية، لا تتوقف أبدا إلا بتوقف الحياة، هذه سنة من السنن الثابتة، من السنن الثابتة، الابتلاءات سنة ماضية ثابتة لتمحيص أهل الإيمان. أوعى تتوهم لحظة أن الحرب على الإسلام ستتوقف، لا، تنتظر. ونحن تقريبا كما تعمدت أن أبدأ الحلقة بحديث تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء، يرقق الابتلاء الثاني الأول، ويرقق الابتلاء الثالث الثاني والأول، ويرقق الابتلاء العاشر التاسع إلى الأول، يرقق بعضها بعضا. فنحن ننتظر الابتلاءات، والمؤمنون لا تزيدهم الابتلاءات والمحن إلا ثباتا، إلا ثباتا. ويقول أهل الإيمان هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق وأصحاب القلوب المريضة فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهؤلاء لا يعرفهم المؤمنون إلا إذا جاءت الفتن والمحن والابتلاءات التي تغربل الصفوف حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان جديرا بحمل هذا المنهج الذي شرف الله به الأنبياء والمرسلين. طيب يعني تعطوني كمان 5 دقائق نستقبل كم مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك حياك الله.
ازي صحتك عامل ايه؟
بخير تفضل الله يحفظك.
كل عام وانت طيب.
وانت بألف صحة ربنا يبارك فيك.
وربنا يعينك ويقويك يا رب.
آمين يا رب. آمين.
أخوي أحمد في الله عايز أسلم عليك أهو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي يا استاذ محمد؟
الله يبارك فيك اهلا وسهلا. تفضل يا اخ احمد.
والله انا احبك في الله، والله
احبك الذي احببتني فيه.
ربنا يجزيك خير كده ان شاء الله.
امين يا رب. طيب نستقبل مكالمة اخرى. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
بخير الله يبارك فيك.
جزاك الله عنا خير الجزاء والله يا شيخ. ثبتكم الله على الحق يا رب، وعنا معاكم يا رب على الحق يا رب.
امين امين.
والله انا ما عارفه اقول ايه تاني بعد الاخت ام مريم، والله انا احييها والله واحبها في الله والله، وارجو ان كان سمعاني دلوقتي
ما شاء
من اسبانيا. جزاء الله عنا خير الجزاء والله، ربنا يثبتنا والله. لسه بتكلم انا والدي اللي لادي بيقول لي ربنا قادر يخفف بهم الارض، لكن هو ربنا عاوزنا احنا، عاوز المسلمين تصحى وتوعى.
نعم.
عايز منا احنا صحوه والله، وعايزنا نلجا لله ونلجا وندعي ربنا ونقوم الليل، وعايزنا احنا مش عاوز دي، لكن والله ربنا سبحانه وتعالى ما غلبان فيه. والله لسه بنتكلم في حوار والله انا والدي يا شيخ الليلاد والله، وبندعي لك والله جزاك الله عنا خير الجزاء.
ربنا يبارك فيكم. ربنا يحفظكم
وربنا يثبتك على الحق ويعيننا معاك يا رب. ادعينا يا شيخ محمد ربنا يثبتنا ويعيننا.
امين يا
وإن
رب.
ان شاء الله باذن الله والله النصر قادم، وربنا باذن الله ينصرنا باذن الله.
نعم.
والله ربنا ينصر الدين ده بعز عزيز او بذل ذليل، هو ربنا قادر، والسيدة عائشة ربنا سبحانه وتعالى قادر يخفض بهم الارض عشان اللي قالوا عليها، لكن والله ربنا عاوزنا احنا بس، لكن مش غلبان فيهم والله. والله يا ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب يا شيخ محمد وحال كل المسلمين.
امين. ربنا يبارك فيك. ربنا يثبتك على الحق.
امين يا رب. والله ادعي لي يا شيخ محمد ويهدي اولادي يا رب. والله نفسي يا شيخ محمد كل شيء يلقوا كده وزوجه وكلنا كده نلجا لله. والله
نعم.
بالله عليك يا شيخ محمد ادعي لي باخلاص ربنا يثبتنا
يا رب
ويصلح حال اولادنا يا رب، وكل سنة يثبتنا على الحق والمسلمين اجمعين يا رب. ينصر الاسلام ويعز المسلمين يا شيخ محمد.
امين امين. ربنا يكرمك. شكر الله لك يا ايتها الاخت الكريمه، وما شاء الله كلمات جميله وما شاء الله معبره، لكن فقط بس يعني اود ان اقول بان يعني كلمات الاخت الكريمه ربنا مش غلبان فيهم، يعني هذه لفظه يعني تقال، لكن اود ان اصححها انه لا يليق يعني هذه اللفظة أن يعني تذكر مع الحق سبحانه وتعالى، وإنما الأخت الكريمة جزاه الله خيرا تقصد أن الله سبحانه وتعالى قادر على هؤلاء، قادر على أن يخسف بهم الأرض، وقادر على أن يعذبهم، وعلى أن يخرس ألسنتهم إلى غير ذلك. فلكن الحديث عن ربنا جل وتعالى يحتاج في كل لفظة إلى دقة، فأنا فقط من باب التعليم، وأنا ما جلست هنا إلا لنبين الحق. فأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يزيدك غيرة على الحق، وأن يبارك في أولادك وفي أولادنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب استقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
خير الله يبارك فيك.
حضرتك يا شيخ انا هفكرك بنفسي وان شاء الله هتفتكرني ان شاء الله.
اتفضل.
حضرتك يا شيخ انا كنت محمد اللي كلمت حضرتك، وكنت قلت لك ان انا كنت حافظ قران وانحرفت الى حد ما عن الطريق دوت. حضرتك دعيت لي وقلت لي غير الصحبه.
صحيح اذكرك سالتني في الفتاوى. نعم
تمام. حضرتك قلت لي غير الصحبه وان شاء الله حياتك هتتصلح وهتبقى افضل وان شاء الله الحياه تستقر. فعلا يا شيخ والله العظيم انا خدت بنصيحتك فعلا، وكل الاماكن اللي انا كنت بروحها غيرتها، ويعني ربنا تاب عليا الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمني ويعني وعرفت ناس كويسه ساعدتني ان انا ابقى كويس وان انا اوصل للطريق الصح وان انا استمر فيه وامشي فيه. وفعلا والله يا شيخ محمد يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انا يعني والدي ووالدتي وناس كتير حاولوا معايا وما كانش فيه نتيجه، هي والله يا شيخ مره كده واحده جت من عند ربنا بقيت اسمع اغاني خالص زي الاول
الحمد لله.
ويعني الحمد حسيت كده ان انا بسمع الاغاني بتعفرت يعني كنت الاول برتاح بقيت اتعفرت دلوقتي
الحمد لله.
بدات اغير نغمات التليفون اللي عندي خليتها ادعيه واناشيد دينيه
الحمد لله.
بدات ان انا اقرب من ربنا تاني في رمضان وكان رمضان بجد السنه دي كان فتحه خير عليا ان انا اقرب من ربنا والفجر يبقى جماعه وان انا اصلي التراويح. وهي والله يا شيخ محمد زي ما حضرتك قلت فعلا حضرتك اصلا تستاهل بجد امام الدعاء وعالم الامه الاول يعني لو في القاب اكتر من كده بجد يعني حضرتك تستاهل اكتر من كده وان شاء الله الجزاء هيبقى عند ربنا في الاخر افضل من الدنيا. كفايه حب الناس اللي حضرتك واخده يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك يعني حضرتك بقيت بالنسبه للناس دلوقتي الحاجه فعلا اللي بتهون عليهم الحياه ومشاكلها. فانا طول عمري هفضل ادين لحضرتك بالفضل اللي حضرتك يعني انت نصحتني بجد نصيحه واسال ربنا سبحانه وتعالى الاستمرار وان انا اكمل في اللي انا فيه وبجد يا شيخ محمد والله العظيم الصحبه الصالحه فعلا يعني فعلا بتسحب الواحد لكل فعل خير.
صدقت
لكل مكان جميل بنروح بنروح مساجد بنروح نحضر دروس بنسمع دروس على التليفون بننزل حاجات من على الانترنت بعد ما كنا بنخش على كلام اصلا ملوش اي لازمه وبيشيلنا وزر ومعاصي بنخش دلوقتي على قناه الرحمه بنخش على المواقع الاسلاميه الجميله بننزل حاجات تفيدنا
ما شاء الله.
انا بوجه نصيحتي لكل الشباب انا كنت شاب زيكم وكنت بعمل كل حاجه وكنت مفكر نفسي ان انا كده خلاص يعني عملت كل حاجه في الدنيا بتيجي حضرتك بعد الالتزام بتكتشف ان كل اللي انت كنت فيه دوت تضيع وقت وتضيع عمر وتضيع كل حاجه وبتشيل نفسك ذنوب. والله العظيم والله العظيم ما في احسن من الهدايه والتقوى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيريح فعلا يعني انا كنت الاول مره في حياتي بسمع قران بعيط يعني بسمع بفهم الايات اللي بتتقال الاول ما كنتش بحس بالاحساس الجميل دوت. كل الاماكن اللي انتوا بتروحوها وكل الحتت اللي انتوا بتروحوها كل ديت اماكن عباده للشيطان. انا اسيب ازاي الطريق الصح وامشي في الطريق الغلط؟
ما شاء الله كلمات جميله يا محمد ربنا يبارك فيك ومؤثره واسال الله عز وجل ان يثبتك. ربنا يحفظك يا ابني ويحفظ اولادنا جميعا واولاد المسلمين. اسال الله ان يعصمني واياك واولادنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأنا سعيد بهذه الكلمات الجميلة وبهذه الرسالة المؤثرة المعبرة التي أراها جوابا عمليا بفضل الله تبارك وتعالى من محمد إلى إخوانه وزملائي من الشباب. نعم أولادنا يعيشون مرحلة من أخطر مراحل الفتن هذا الزمن الفتن فعلا. فأنا أنصح دائما أولادي وأحبابي بالصحبة بتغيير البيئة غير البيئة الفاسدة وانتقل إلى بيئة صالحة وستجني الثمار الطيبة إن شاء الله تعالى. فقد يؤثر الصاحب فيك ما لا يستطيع والدك ولا تستطيعه أمك أن تفعله فيك. فاحرص على أن تصحب الأخيار كما علمك النبي المختار لا تصاحب إلا مؤمنة لا تصاحب إلا مؤمنة لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثبتك الله يا أخي محمد ويا ولد الحبيب وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ أولاد المسلمين جميعا إنه على كل شيء قدير. استقبلوا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على ما قدمت.
وإياكم.
يا شيخ حفظك الله. الله سبحانه وتعالى يقول يريدون أن يطفئن الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره.
نعم.
بلا شك يعني أنه من واجبنا النصرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقبل كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا في غفلة منا أحيانا نقوم بالنيابة عنهم في بعض الشباب مثلا يأخذه الحماس وينشر عبر الانترنت بعض الصور التي تبعثها الغيرة وربما أن العداء ودوا أن تنتشر هذه الصور. نحن بلا شك مع النصرة ومع الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وليس فينا خير إن لم نقف وقفة جادة أمام هؤلاء الشرذمة. لكن الذي أريد أن أذكره يا شيخ ومنك أستفيد كتب الله أجرك في تتكرر مثل هذه الأحداث يعني تارة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يوضع في أماكن يعني تنزه أسماعك أن نذكرها أو أحيانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو عائشة طاهرة رضي الله عنها أحيانا تذكر صور أو تكتب كاريكاتيرات أو كذا فتنشر أحيانا من باب الحماس تنشر عبر الإنترنت وغيرها. هل المنهج الصحيح والأصيل أن نستمر في نشرها وإرسالها عبر الجوالات أو أننا نبحث أو نثبت على الحق وكما قالت أختنا في المداخلة السابقة نبقى في ظل العبودية لربنا سبحانه وتعالى والدعاء والنصرة دون أن ننشر ما يريده الأعداء منا؟
جميل
كتب الله أجرك
جزاك الله خيرا
الله خير.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك وهذا كلام
جميل وكلام منضبط بالضوابط الشرعية فضل الله، وأبشرك أخي الحبيب بأن ما تفضلت به إنما هو الحق الذي أدين أنا به شخصيا لله عز وجل. وأقول هذا ليس فهمي أنا، إنما هو فهم سادتنا وأئمتنا. فلقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته البديعة البليغة الجميلة أنه لا ينبغي أن تنشر فتنة أو شبهة للرد عليها في بيئة أوسع من البيئة التي طرحت فيها الشبهة. نعم، أنا أوافقك تماما على أنه يجب علينا أن نتمسك بالحق الذي نحن عليه، وأن نبين هذا الحق للآخرين بحق، دون أن نردد يعني الشبهة على أسماع وقلوب أولادنا وأبنائنا ممن لم يسمعوا أصلا هذه الشبهة ولم يعرفوا عنها شيئا. فقد تعرض الشبهة التي لم يسمعها ابني ولا ابنك ولا أختي ولا أختك ولا بنتي ولا بنتك، قد تعرض الشبهة عليه ولم يسمعها من قبل ويسمعه لأول مرة ويتشرب القلب هذه الشبهة، وقد لا يكون الرد على هذه الشبهة لتفنيدها مناسبا لقوة هذه الشبهة في بطلانها وضلالها، فيتشرب القلب الشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا أقول لا ينبغي أن نردد شبهات أهل الباطل ولا فتن أهل الباطل في نطاق أوسع من الشبهة أو من النطاق التي طرحت فيه الشبهة أو أثرت فيه الشبهة، وإنما الأصل أن نبين الحق بدليله، وإن أثرت الشبهة وصارت الشبهة معلنة فليكن الرد منا معلنا، إن أثرت الشبهة وصارت الشبهة معلنة فليكن الرد من أهل الحق ومن أهل العلم لتفنيد هذه الشبهة ردا معلنا كذلك. أما إن أثرت شبهة ورددت كلمات خطيرة وكلمات يعني حقيرة في نطاق ضيق، فليس من الحكمة أن أنشر هذه الكلمات على نطاق أوسع ليسمعها من أهل الحق من لم تلوث قلوبهم ولم تلوث آذانهم بمثل هذه الشبهات. هذا منهج حق وهذا منهج علمائنا من أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياك وإخواني وأخواتي بصيرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. نعم، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لك ويقويك ويثبتك ويوزعك الإخلاص في العمل.
آمين يا رب. آمين. وإياك.
أنا بطلب حضرتك من السعودية.
أهلا وسهلا.
وأول مرة أشارك في برنامج، بس دي نصرة لأم المؤمنين وأمنا كلنا، أم المؤمنين السيدة عائشة.
نعم.
فإحنا ننصرها بالقول وبالفعل.
نعم،
ننصرها بالقول وبالدعاء وبالفعل، إن إحنا نتفق على حاجة ننصر بيها، يعني نصلي الفجر وندعو نسمي بناتنا عائشة لنغيص بيهم الكفار.
نعم،
يعني يبقى فيه فعل، يعني يبقى فيه في كل بيت في مصر عائشة أم نعم. المؤمنين، ربنا يبارك. وثانيا للناس اللي هم اللي هم الشيعة، فأتمنى ما نقولش عليهم إن إحنا إن هم إخوان مش إخوان والكلام اللي بيتقال ده، والله اللي يتكلم في حق الصحابة أم المؤمنين ونفهمه غلطه، اقتنع ما اقتنعش يبقى لابد أن يقام عن حد، أو إنما ما نسيبوش يهد في الدين ويقول ده فكر وندلع الشباب من الكلام ده. وجزاك الله خير.
وإياك، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. عبارة جميلة قالها أخونا، يعني ينبغي أن يكون في كل بيت من المسلمين عائشة. أنا لا أريد أن تكون عائشة موجودة في كل بيوت المسلمين اسما، وإنما أريد أن تكون عائشة موجودة في كل بيوت المسلمين اسما ومسما، اسما وحياء، اسما وخلقا، اسما وعقيدة، اسما ودينا، اسما وعملا، اسما وفعلا. نعم، نريد لبناتنا أن يتربين الآن على خلق عائشة وعلى دين عائشة وعلى عقيدة عائشة وعلى حياء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بهذا نكون بالفعل قد نصرنا ديننا ونصرنا أمنا رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين زوجات سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. سأقول كلمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك مولانا.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا وشكر الله لك.
آمين يا رب.
وإن كنت لست أهلا للدفاع عن أم المؤمنين، ولكن الأمر يقتضي، فإنهم عندما أرادوا أن يسيئوا لأم المؤمنين فإنما هم أرادوا أن يسيئوا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنت مستثمر جيد أيها الشيخ، فأريدك أن تدعو الآن بدعوتين يؤمن عليها ما يقارب من 200 مليون مسلم يشاهد الآن قناة صفا وقناة الخليجية وقناة الرحمة، الثلاث قنوات المباركات. قد جعل الله لكل شيء سببا. هم عندما أرادوا أن يسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصور المسيئة، كان في فرنسا كل الأسماء التي استحدثت، أي طفل صغير كان يسمى محمد. وعندما أرادوا أن يسيئوا للقرآن بحرقه، أصبح الكتاب الأول في التداول وفي الشراء من جميع المكتبات هو كتاب الله. وعندما أرادوا أن يسيئوا لأم المؤمنين، أصبح الاسم الأول في مصر وفي جميع البلدان هو اسم عائشة رضي الله عنها. فضيلة الشيخ، شكر الله لك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. والله إن محمدا ما مات وما خلف بنات، ولكنه صلى الله عليه وسلم خلف رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. سمعت الآن من أخي الحبيب المتصل أن يعني قناة الخليجية أيضا تنقل يعني هذا الكلام، وأنا سعيد جدا جدا بنقل وصال وصفا والخليجية يعني لهذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق إخواننا جميعا في هذه القنوات المباركة مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد. وأنا أحيي قناة الخليجية وأحيي أخي الحبيب الأستاذ أشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا، وأن يرزق إخواننا جميعا في جميع القنوات المباركة كقناة الناس وقناة الحكمة وقناة الحافظ وقناة الفجر. هذه قنوات قليلة معدودة هي التي تعمل الآن يعني الإسلام، وكل يدلو بدلوه، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد ومزيدا من الهدى ومزيدا من الرشاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه القنوات البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب أستقبل مداخلة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حاجة محمد.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
يا شيخنا، بس كلمة أوجهها لهؤلاء الذين يسبون في عرض المؤمنين.
نعم.
أقول لهم ما لي وللأطهار أخوض في عرضهم، حري بي أن أكون لنفسي من المطهرين، أحب آل البيت وعليا ونسلهم، لكن لا أسويهم برب العالمين.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، وثبتك الله. الله على الإيمان. بالله ادعينا يا شيخ.
أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق.
جزاك
الله خيرا على هذا البيت الأخير الجميل. نعم، ليس من الحب أن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بما لا ينبغي أن نصف به إلا ربنا سبحانه وتعالى، فلله جل وعلا صفات ولرسخ وخصائص، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم صفات وخصائص. لا ينبغي أبدا أن نصف رسول الله بما هو ثابت لله تبارك وتعالى وحده، وهذا هو التوحيد وهذه العبودية. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل الاتباع الصادق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يعني فرحتنا ما توصف ان تكلمناك بهالساعه.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
الله يبارك فيك ويحفظك. احنا من اهل السنه بالعراق، من محافظه الموصل.
ما شاء الله، الله يحفظك يا رب حفظك.
الله يبارك فيك، الله يحفظك. احنا الفتن اللي عندنا بالعراق يعني ما توصف.
نعم،
بس الحمد لله يعني دفاعا عن اخوتنا الشيعة اللي موجودين معانا، اللي عم نتعايش معاها، ما كلم بهذه الصوره اللي عم تنطلق.
نعم.
يعني أكو معانا من الشيعة ما يذكر عائشة إلا بكل خير رضي الله عنها وعن جميع الصحابة إن شاء الله.
بشرك الله
بالخير. والله ما بهذه الصورة أهل الشيعة اللي موجودين عندنا. هي فتنة موجودة نعم، وعتنتشر بالكثرة نعم، لكن أكو من يحركها.
نعم.
هناك من يعمل على تحريكها في العراق وفي كل بلاد المسلمين.
نعم.
والله إخوتنا في العراق يتمنون أن يسمعون هذه القنوات، يتمنون أن يسمعون التفنيد المعطاة في جميع القنوات هذة.
نعم.
يعني الحمد لله، الحمد لله والشكر أكو من دافع ونور قلوبنا وعقولنا. يعني إحنا من الناس اللي كنا ما نسمع بهذه الفتن ولا نعرف هذا الكلام. الحمد لله، الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى سهل لنا أن نسمع هذه القنوات ونسمع مشايخ مثلكم حتى تنورونا إن شاء الله طريق لقدام. بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك،
ونتمنى أن تدعونا أهل العراق،
الله يثبتكم، نسأل الله،
لأن إحنا في أشد الحاجة للدعاء.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في العراق وأن يذهب همهم وأن يكشف هذه الغمة عنهم وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا لازلت مصرا على الدعاء لكل القنوات الفضائية التي تعمل في حقل الدعوة وفي حقل الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى كلها مزيد من التوفيق، لأن الحقيقة القنوات الفضائية وهي قليلة جدا، يعني القنوات التي يعني تعمل الآن وتبلغ يعني قليلة جدا جدا، كم قناة يعني، قنوات قليلة قليلة جدا، يعني قناة المجد قناة رائدة، قناة اقرأ، قناة الناس، قناة الحكمة، قناة الخليجية، قناة الحافظ، قناة الفجر، قناة صفا، قناة وصال، وآخر قناة بذكرها قناة الرحمة. فيعني أسأل الله لكل هذه القنوات مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلها مفاتيح خير وبركة، وأن يرزق إخواننا القائمين عليها الإخلاص والصدق والقبول. أشهد الله، أدعو لهم بتجرد، أشهد الله والله يعلم الصادق من الكاذب، أنني أدعو للقائمين على أمر هذه القنوات بالإخلاص والتوفيق والسداد والتجرد والنصر لدين الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يغنيهم جميعا من فضله، وأن يوسع عليهم، وأن يرزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظ صدورهم، وأن يحفظ قلوبهم. وأسأل الله لكل إخواننا العلماء وطلبة العلم والمشايخ على شاشات هذه الفضائيات، والله 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 أسأل الله عز وجل لهم، وأنا أدعو لهم بظهر الغيب، أقسم بالله وأشهد ربي على ذلك، أدعو لهم جميعا بظهر الغيب على كل من يظهر على هذه الشاشات، أسأل الله أن يسدد رميهم وأن يرزقهم الإخلاص والتوفيق، وأن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يسدد رميهم، لأنه لا تستطيع قناة واحدة أن تستوعب كل المشايخ، ولا تستطيع قناة واحدة أن تنصر الدين وحدها، بل حقل الإسلام يتسع للجميع، وصدر الإسلام أوسع من كل هذه القنوات، بل نحتاج إلى يعني أضعافها، لأن الدين يحتاج إلى رجال، وهذه قلة في هذه الحرب الضروس والشرسة التي تعلن على الإسلام. أسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسداد، وسامحوني وددت أن لو يعني جلست معكم أطول من ذلك، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بالصحة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. والإخوة يلحين على أن أستقبل اتصالا أخيرا، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أنت فيه. مرحبا، مرحبا بأهل العراق، أهلا وسهلا.
بس عندي سؤال إذا ممكن، الله يبارك فيك.
تفضل.
قال لي أحد الشيعة قبل قليل، يعني قبل البرنامج.
نعم.
إنه آية البراءة نزلت في مارة القبطية وليست في عائشة.
آية. نعم، آية البراءة نزلت في ماريا. نعم.
ماريا القبطية.
نعم.
وليست في عائشة.
نعم.
وبالعبارة قال إن الوهابية هم الذين استعلوا أو ألفوا هاي القصة يعني.
طيب، ربنا يبارك.
فماذا تجيب؟ الله يبارك فيك.
حاضر، جزاك الله خيرا. طيب، أختم بالجواب على هذا السؤال بأن آيات حادثة الإفك نزلت في حق ماريا، وهذا خطأ، هذا خطأ وتكذيب لظاهر القرآن الكريم ولسنة الصحيحة الثابتة، بل وتزوير للتأريخ، تزوير للتأريخ. اتهام ماريا رضوان الله تبارك وتعالى عليها اتهام باطل، اتهام باطل. اتهم ماريا رضي الله عنها بغلام مجبوب، بغلام مجبوب، ولا أريد أن أفصل أن بعض أخواتنا وبناتنا يشاهدنا واستمعن، وهذا افتراء وهذا كذب، وكما ذكرت ما أكثر الروايات المكذوبة الموضوعة في كتب التأريخ. لكن حادثة الإفك ثابتة رواها الإمام البخاري، والإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فهذه ثابتة بإجماع المسلمين، يعني لا أعلم واحدا من أهل السنة خالف هذا الإجماع في أن الآيات التي نزلت في سورة النور، العشر آيات التي نزلت في سورة النور في حادثة الإفك، إنما نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة. ويفسر هذه الآيات الأحاديث الصحيحة التي وردت في دواوين السنة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يطهرنا وإياكم من كل ما لا يرضيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.